بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم، قال المصنف عن عبد الله بن عكيم، باب ما جاء في الرقى والتمائم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام المجدد وشيخ الإسلام والمسلمين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، تحت باب ما جاء في الرقى والتمائم، قال: وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. قال الشارح: وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغر، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة رضي الله عنه وكان ثقة. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل، وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب.
من تعلق شيئا التفت القلب إليه حتى ولو كان من الأسباب الشرعية، لأن السبب الشرعي شيء وتعلق القلب به شيء آخر، فأنت تأخذ السبب متابعة للشرع، لكن لا يلتفت قلبك إليه، بل تعتمد على رب العالمين سبحانه وتعالى وتتوكل عليه، وتعتقد أن الله عز وجل لو ما شاء لك أو لو ما شاء لهذا السبب أن يؤتى ثمار ما أتى، لهذا القلب متعلق بالله، والعبد في فعله البدني أخذ بالسبب الشرعي. أنا أتداوى شرعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تداوى قال: تداوى عباد الله. يبقى أنا أذهب أتداوى ولا أترك نفسي لأهلك اتباعا للشرع، اتباعا للشرع، لكن قلبي لا يرتبط ولا يتعلق بالدواء ولا بالطبيب، بل هذا عند الله سبحانه وتعالى يتعلق بالله عز وجل، فأسأل ربي سبحانه وتعالى الشفاء. نعم.
قال: وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه، كما تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله.
وهذه موافقة الشرع. أما إذا تعلق الإنسان بالسبب وقال السبب هو الذي يأتي بالمرض والذي بالصحة، هذا شرك أكبر والعياذ بالله. أما إذا اتخذ سببا غير مشروع لكن يعلم أنه لا يضر ولا ينفع بذاته، ولكن الله عز وجل هو الذي ينفع ويضر، فهذا شرك أصغر. ليه؟ لأن اتخذ سببا غير مشروع. إذن يتخذ سببا مشروعا، يتخذ سببا غير مشروع، يتخذ سببا مشروعا وتوكل على الله لا يلتفت للسبب، هذا هو التوحيد وموافقة الشريعة. يتخذ سببا مشروعا ولكن قلبه يلتفت، هذا نوع شرك ولكن ليس أكبر. يتخذ سببا غير مشروع لكنه لا يعتقد أن هذا السبب يؤثر بنفسه، إنما يؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أصغر. فإن اعتقد أنه يؤثر بنفسه فهذا شرك أكبر، وحتى لو كان السبب مباحا واعتقد أنه يؤثر بنفسه دون الله عز وجل فهذا يدخل في الشرك الأكبر. نعم نعم. معصية وشرك أصغر أيضا، لأنه اتخذ سببا غير مشروع، يقال محرم ومعصية وأيضا هو سبب غير مشروع. لو قال بأن هذا السبب هو الذي يأتي بالشيء، هذا السبب هو الذي يأتي بهذا الشيء، هذا أكبر. الله عز وجل هو الذي يأتي بالخير، لكن هذا السبب غير مشروع، علق تميمة سبب غير مشروع، وإن كان لا يعتقد أن التميمة هذه تؤثر بإيه؟ بنفسه، هذا شرك أصغر. نعم. ويقال محرم. نعم. يعني لو علق شيء مختلف فيه هذا قد يكون في نوع عذر بالنسبة لمن أفتاه، زي الأسورة هذه مثلا، يقول الأطباء وتباع في الصيدليات وكذا، فأفته أحد بأن هذا جائز لأن هذه طبية، وآخر قال لا هذا وإن بيعت إلا أنها ليست سببا ولم يخرج بحث علمي يقول بهذا، فمثل هذه الأشياء ما يأثم عليها طالما مختلف فيها عند الناس.
وهو ينافي قوله تعالى
لكن ينصح ألا يفعلها.
وهو ينافي قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن كان من الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد والطواغيث ونحو ذلك فهو كفر بالله وخروج من دين الإسلام، ولا يصح معه قول ولا عمل. وقوله وكل إليه أي وكله الله إلى ما علق قلبه به من دون الله، ومن وكله الله إلى غيره ضل وهلك.
نعم، إذا وكله الله إلى أي شيء ضل وهلك. نعم. ولهذا يدعو المسلم ربه: ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخرساني قال: لقيت وهب ابن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني بحديث أحفظه عنك في مقامي هذا وأوجز.
هذا لقاء السلف، لقاء السلف لقاء علمي، مجالسة السلف مجالسة علمية، حياة السلف كلها علم، اصطبغ بالعلم، ما عندهم إلا العلم، الأثر الحديث. هذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، إخوان انتبهوا لهذه الحياة، والله سبحان الله هي الحياة التي رفع الله أقدارهم فيها، وهي التي تبقى، والله يبقى لك الأثر، ما يبقى لك المليون جنيه، مليون جنيه زوجتك ترس الثمن وتروح تتزوج غيرك، وولدك هيرث ما بقي ذكر أصحاب الأنثيين، ولو ذكرك بدعوة يوما ما يكون من أبر الأبناء، لو تذكر دعوة ذكرك بدعوة ما، لكن يبقى لك الأثر والحديث والنص والخير تعلمه الأمة. ولهذا من الغني؟ الغني بالطاعة، الغني بالعلم الذي يبلغ الناس العلم، هذا هو الغني. ثروة عظيمة، ثروة شيخ الإسلام كم؟ ما أحد يحصي، ما يحصي ثروة شيخ الإسلام إلا الله، ولا يحصي ثروة أحمد إلا الله. ثروة عظيمة، كل من اهتدى على يديه وبسببه، كل حديث وضعه البخاري وقرأناه. نعم.
قال: نعم.
فجابر بن عبد الله رحل في حديث كم؟ شهرا ذهابا وشهرا إيابا. شوف احنا بنيجي درس المنوفية هم، ويبقى يعني مجاهدة يا اخوان، وانت جاي رايح في سيارة وجاي في سيارة على طريق مرصوف ساعتين تكون هنا، المسافة دي كانت تقطع في كم؟ هذه المسافة كانت تقطع في يوم وليلة، هذه المسافة من عندنا للمنوفية دي تقطع في يوم وليلة، يوم وليلة 40 كيلو من الفجر إلى المغرب، 40 كيلو من المغرب للفجر 40 كيلو، فيسافر يوم وليلة، يوم وليلة اللي هي تسمى مرحلتين، يوم وليلة 80 كيلو تقريبا، يعني تقريبا اللي هي الأربعة برد هذه. نعم.
قال: نعم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى
سبحان الله يكون الدرس بجوارك وبجوار رأسك وبجوار بيتك، ومع ذلك نزهد، نزهد سبحان الله، نزهد، ومو بحديث حديث وحديثين وثلاثة وأربعة وعشرة وفقه وعقيدة والتفسير، وهذا يزهد الإنسان. لكن والله العظيم يا أخواني لو علمنا هذا يكفيك يا أخي سبحان الله، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتلا رسوله فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فين التجارة دي يا أخواني؟ فين العوض عن هذا؟ لا يوجد يا اخواني، لا يوجد. طب وانا ماشي بقى، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنه. ها اذا غدا احدكم الى المسجد او راح ده للصلاه، ما بالك لو للصلاه والعلم، اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا او راح. يعني لو نتكلم في هذا يا اخوان، ان الملائكه لتضع اجنحتها لطالب العلم سبحان الله. فطالب العلم يمشي منغمر في حسنات، ولهذا لو أدركنا هذا والله ما فوتنا فرصة التعلم أبدا ولا السعي في تحصيل العلم. نعم.
قال: نعم. أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود عليه السلام: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم بي وما يعتصم عبد من عبيدي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي واد هلك. وشاهد هذا في القرآن كما قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فتدبر قال الإمام المجدد قال وروى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وطرا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه. قال الشارح رويفع وابن ثابت بن السكن ابن عدي بن حارثة الأنصاري رضي الله عنه نزل مصر وولي برقة وله 8 أحاديث. قال عبد الغني ولي طرابلس فافتتح إفريقية 47. وقال ابن يونس توفي ببرقة 56. قوله لعل الحياة تطول بك فقد طالت حياته رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فأخبر الناس أن من عقد لحيته قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، قال أبو السعدات تكبرا أو عجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد وتجعد انتهى. قال قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب، كثير من فتل أطراف الشارب فيترك أطرافه لذلك فيترك أطرافه لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا، رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال صحيح.
الآن صار تنزل إلى ما تحت الذقن وصار هناك مسابقات أطول شارب في العالم، وكل هذا خلاف السنة. من هو أكثر رجل خالف سنة النبي؟ فلان الفلاني هذا اللي هو أطول شارب في العالم. نعم.
وفي الصحيح خالف المشركين
تفاهم الناس سبحان الله. نعم.
وفي الصحيح خالف المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى، وذلك يدل على الوجوب، وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض فيتعين النهي عنه لذلك. قوله أو تقلد وطرا فيه ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على الدواب وغيرها. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، هذا دليل على أن هذا والذي قبله من الكبائر، لأن قوله فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه يدل على ذلك. وقول النووي رحمه الله أي بريء من فعله، فهذا التأويل بعيد لعود الضمير إلى من. وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالروس والعظام في أحاديث صحيحة كما لا يخفى، منها ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود
يعني
رضي الله عنه.
يقول النووي وعود الضمير فإن محمدا بريء منه، يقول النووي أي بريء من فعله، يقول فهذا التأويل بعيد لعود الضمير إلى من، أي من استنجى بالرجع ذاب من، إذن يعود الضمير إلى البراءة من الايه من الفعل. ونقول هذا يعود إلى البراءة من الفعل، والبراءة من الفاعل حال فعله، فهو عائد إلى الفاعل حال الفعل وإلى الفعل نفسه. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث والعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وروى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد رحمه الله.
يعني إذا أولا هذا طعام زاد إخواننا من الجن، الأمر الثاني أنه لا يحصل به الطهارة، العظم ما يحصل بالطهارة، والروث نجس ما يحصل بالطهارة. نعم.
قال الإمام المجدد عن سعيد بن جبير رحمه الله قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. قال الشارح هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي. فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها، يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها، وأن ذلك مما يجب، وفيه مع ما تقدم من أنه شرك بيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه. فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه من أعظم المنكرات حتى عند من ينسب إلى العلم كما لا يخفى. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته مات 97. قال الإمام المجدد وله عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. قال الشارح إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النقعي الكوفي يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء مات 96 وله 50 سنة أو نحوها. قوله كانوا يقربون أراد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم، وهم من سادات التابعين. وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم، وهذا القول هو الصحيح، لأن ما كان من غير القرآن فقد تقدم النهي عنه بلا ريب. وما إذا كان من القرآن،
وهذه المسألة مهمة جدا، أننا ننتبه إلى لفظة الكراهة في مصطلح المتقدمين أو في استعمال المتقدمين، فقد كانوا يطلقون ويريدون بها الحرام التحريم. نعم.
وأما إذا كان من القرآن فيتعين
له، مثلا عن أحمد أكره المتعة وهي حرام. نعم.
وأما إذا كان من القرآن،
وهذا أصلا استعمال القرآن لما ذكر الله عز وجل أمات الكبائر بدءا من الشرك وانتهاء به، قال سبحانه كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم.
وأما إذا كان من القرآن،
أما في صلاح المتأخرين صارت الكراهة للنهي غير المؤكد والتحريم للنهي المؤكد على حسب بقى النص. نعم.
وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه أيضا لأمور ثلاثة، منها دخوله في عموم المنهي عنه، ومنها كونه سريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها. الثالث أن تعليق القرآن يكون سببا لامتهانه، فإن من علقه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه.
فالصحيح أنه لا يجوز تعليق التميمة ولو كانت من القرآن، ولا تعلق تميمة أبدا، فمن تعلق تميمة فلا أتم الله له ولو كان ذلك من القرآن. وليس هذا من فعل الصحابة رضوان الله عليهم. والقرآن ما فائدته إن علقته في صدرك أو وضعته في جيبك أو جعلته في غرفة نومك أو جعلته في سيارتك؟ القرآن فائدته وثمرته أن تتعبد الله عز وجل به، تتلو تقرأ تتدبر تعمل به تستشفي به تدعو إليه، هذه ثمرة القرآن. نعم. نعم. ليه؟ لماذا وضع المصحف على بطنه؟ لماذا؟ لا لا لا، لا يشرع وضع المصحف على بطن الميت بعد وفاته. نعم. ولا على صدره. اللي بيرقي والجن يصرخ من أجل أن يثبت هذه البدعة لا من أجل أنه يتألم، يصرخ إذا وضعت المصحف على بدل، يصرخ من أجل أن يثبت هذه المسألة. حينما تضع المصحف على هذا، أنت وضعت الآن أوراقا هذه أوراق فيها المصحف صحيح، بس ما يحصل التعبد بالوضع، ما يحصل التعبد أن تقرأ على المريض. نعم. فهذا مصحف بأوراقه، ولكن هذه الأوراق ما ورد أن وضع الورق على البدن إمساس المريض بالورق هذه أنه يحصل انتفاع. نعم. إنما بالرقية والقراءة عليه. البيت الذي تقرأ في سورة البقرة مش الذي توضع في سورة البقرة، لكن تقرأ. لا يجوز كل هذا، القرآن لا يزين به الجذور. نعم.
قال الإمام المجدد
يعني غلوا الآن فجعلوا الآيات على صور حيوانات، طائر مثلا، آية الكرسي على صورة طائر، الفاتحة مثلا على صورة كذا، كل هذا لا ينبغي. نعم.
قال الإمام المجدد والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلى من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال الشارب
يعني مرأة عاملة عمل لزوجها عشان يحبه أو كذا، أو عاملين لفلان، هذا من نوع من السحر، وهذا يؤثر بإذن الله عز وجل، إذا شاء الله عز وجل أثر فعلا. تلاقي واحد ملهوف على البيت هذا ما يتركه مهما ينصح، هذا السحر، والسحر له تأثير، لكنه بإذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم.
قال الشارح قال الحافظ التولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففة، كانت المرأة تجلب به محبة زوجها، وهو ضرب من السحر، والله أعلم.
نعم. نعم.
هل كتابة الآيات القرآنية ثم إذا بات في الماء ويحصل به أمر الشفاء مما يستخدمه بعض الراقين هل هذا مشروع؟
نعم، على هذا عمل عمل بعض أهل العلم. أهل العلم يعني رخصوا فيه، مثل هذا أخص. نعم لا لا كل ده غلط، لكن تروح للشيخ يقرأ عليك الرقية، يقرأ عليك الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، المعوذتين، ده الرقية الشرعية. نعم لكن حطها في جيبك، ايه الفايدة؟ نعم.